والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن
عباس، تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حج الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة الجمعة مثلا أو صلاة فريضة فلا بأس أن يمكث، ولا يضر هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن أو نعم قاطعا عن السفر والطواف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يقيم الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع.
إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ربما يزول عن الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر بإذا زلزل كررها في الركعتين. والظاهر أن هذا كان في السفر، لأنه كان يخففه عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال المفصل، وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ بإذا زلزلت نكررها مرتين في صلاة الفجر، بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا يخالف المعهود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وما دام ما يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر، فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر. فلا يسن أن تقرأ وتكرر كما فعله بعض الإخوة الذين عندهم يعني علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة، وهذه ما نحذر عنه دائما. نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليه، وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مضطردة، لها قواعد وروابط معروفة. نعم.
ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراء وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله
عليه القراءة أو القراءة وبقية الأركان
صحيح.
أنت تقول القراء عندنا القراءة يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان. نعم أو القراءة أو القراءة طيب
أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة
هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرب الذي لا يخشى وشبهها في صلاة الظهر إلا إيش إلا أحيانا الغالب أنه يطولها. وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر ثم الظهر ثم العشاء نعم ثم العصر والعشاء سواء فيما يظهر من السنة والمغرب أقصر المغرب أقصر في القراءة كان يقرأ فيها بقصار مفصل هذا هو الغالب وقد يختلف الأمر لأسباب.
فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله
لماذا قال أبو سعيد ما لك في ذلك من خير هل هذا نفي أو استفهام؟
يطيل هو يتصلى منفردا يعني أشد مما لو لم يعلمها. كأنه والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل قلقت نفسه من حال الرجل لما قال إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء فكأنه أراد أمرا مشتبها أو شيئا من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله فقال ما لك في ذلك من خير.
يطيب ما لك في ذلك من خير ليش ما لك خير أن يعلم صلاة الرسول ويطبقها
ضأنه شكا أو اشتباها.
أنا الظاهر هذا هو أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على الأمة وأن يقول القائل أنتم لا تصلوا صلاة الرسول ولا تفعلوا وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلهم على خلاف السنة والاستفهام غير وارد وإن كان فيه احتمال لكن غير وارد يعني الرجل ما سأل إلا يريد الخير. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات، رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يقيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجة، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا.
الأسئلة؟ نعم.
الإمام يسن له أن يتبع النبي صلى الله
عليه وسلم لم يقرأ كما
قرأ في كل الصلوات،
وهذا قد يشكل من بعض الأحيان خفت القول فتنة خاصة إذا ما صلى ثم جاء المسجد في الصلاة الحين. أو أنه يراعي أحوال ما فهمت.
ما هي السنة في صلاة
الإمام؟ الإمام إذا كان إماما راتب، فالسنة أن يطبق السنة لا شك. وإذا كان يخشى فشيئا فشيء. وأما الإمام العارض مثل فهذا ينظر لما لا يكون فيه فتنة. نعم آدم.
يعني وجه قوله أنه كان قول أنس بن مالك، أقول ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إذا أخذ من
الركوع يقول هو شيء يصير طويل إلا وما وقد يكون هناك أطول منه، أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام أشار إلى هذا، قال ليس كصلاة هؤلاء، بعضهم يطيل جدا وبعضهم يقصر، ولهذا جمع بينهما أنس قال أخف ولا أتم، فأخف ضد الذين وأتم الذين ينقصون. والأمة كما تعرف يعني صار فيها خلاف في هذا الأمور. الآن عندك لما كان الحمد لله فيه يقظة تجد بعض الناس إذا أم يضيق جدا ويتعب الناس، عرفت؟ ألم ترى أن بعض الناس في قنوت الوتر في رمضان يبقى ساعة إلى أربع 45 دقيقة؟ من يطيق هذا؟ اجتهادا منهم، نعم، وظن منهم أن الناس يجدون هذا فيطيلون. نعم. نعم. الظاهر من هذا يعني لاعب التبيين. النادي لاعب التبيين، ولا لا شك ان البينة اطول من بعض. هم قال العلماء ان الطوال المفصل من قافلة عنه، وقصار من الضحى الى اخر القرآن، واوساط ما بين ذلك. إيه أتى بالسنة، نعم أتى بالسنة، لأن بالقدر مثل الذي يا أخي الرياض السالة الكحة، تعرف الكحة؟ نعم.
طالب علم ونزل في مجتمع ليس من السنة في شيء، لا يعلمون شيء من السنة،
نعم،
وهو إمامهم،
نعم،
فإذا أتى يعني يطبق السنن كما هي في الصلوات
بطوال المصر
فيها،
قد
يشق
على المأمورين،
فهل له أن يخفف الصلوات أولا ثم
يتدرج
شيئا
فشيئا
حتى
يعودهم
على ذلك، أو يبدأ بالسنن مباشرة؟
علمت؟
لم
أجبت مسعود. سمعتهم؟
نعم.
قلنا إذا كان الإمام راتبا فلا بد أن يأتي بالسنة، لكن إذا كان هؤلاء لم يعتدوها لا يأتي بها جميعا شيئا فشيئا. أما العارض فلا يخرج عن عادته، يعني مثلا أنا أعرف من هذا المسجد إمام يخطف وتأخر وقالوا لي صل فتقدمت، فهنا الأولى أن أفعل كما يفعل إمامهم إذا كان لا يخل بالواجب.
قد يعد عن السنن كلها ولا يأتي بشيء منها في تطوير الصلوات، يجتهد منه على أنه شيئا فشيئا سيتدرج ويرتقي، يعني لا يطول في الصلاة ولا يطول في العشاء
ويخالف مثلا إذا قرأ مثلا 10 سطر بعد يومين ثلاثة يقرأ 12 سطر وهكذا. انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاماً في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاماً فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيماً، فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى. والأحاديث في هذا كثيرة، وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وفيه أيضا تنبيه على أن
بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبله. فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئا. وقولنا هذه الأمة لا يعني أن كل الأمة، ولكن البعض منها قد يرتكب والبعض قد يسلم. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الناجون، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبناء على ذلك نقول إن تشديد المتعبدين شبه بمن؟ بالنصارى. والذي يليق بالمسلم أن يكون أن تكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه للإيجاب والتحريم.
الجمع عليهم.
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه للإيجاب
بأسباب تشدد
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه للإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء
مشقة
توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال، والآصار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. وعلى هذا دل قوله سبحانه
وما ذكر الشيخ صحيح، يعني معناها أن من طلب الشدة شدد عليه، فإن كان في زمن التشريع فربما يشدد عليه شرعا، وإذا كان بعد ذلك فإنه يشدد عليه قدرا، فتجد المبتلى بالوسواس والعياذ بالله في الطهارة يشدد الله عليه، ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاثة. وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجد يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو ما أشبه ذلك، وربما صلى ثم إذا صلى قال إنه لم يصل فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تعد ضاق صدره جدا يكاد ينصرع ولا تضيب نفسه حتى يعيد، وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله، حتى إن بعضهم وصل بالوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأنه يعجز يتعب. ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس عليه من أول الأمر، وأن يترك حتى لو ضاق صدره أول مرة يصبر، وسوف يزيد الله عنه ذلك. لهذا أرجو الله أن يعصمنا وإياكم من مثل ذلك. لكن ربما تسألون عن هذا، فإذا سألكم السائل قل له اصبر، حتى لو بكيت، حتى لو صحت، حتى لو ضاق صدرك، حتى لو تاكل الطعام، تقول والله ما صليت صلاة مجزية أو ما توضأت وضوءا مجزيا، لا يهم. وهو بعد ذلك يا مسعود انتبه، وهو بعد ذلك سوف يعصمه الله منه. لكن مسألة تحتاج إلى عزم، إلى عزم قوي ونية صادقة، وإلا فإنه سوف يبتلى قدرا بالآثار والأغلال. كذلك أيضا الذين يتشددون في التحريمات، كل شيء حرام، كل شيء نجس، إن مسه الصبي قال خلاص يجب علي تنجس الآن، إن قدم طعام قال لعل هذا الذي ذبح لم يذكر اسم الله عليه، لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب وما أشبه ذلك، هذا أيضا يبتلى بالتضييق على نفسه وعلى غيره. فكما قال الشيخ رحمه الله المسألة آثار وأغلال، المتشدد في المأمورات يلحقه إيش؟ الآثار، والمتشدد في النهيات يلحقه الأغلال، فتجده دائما ما يتوسع فيما أباح الله له. ثم يستدل بالمشتبهات، يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. نقول هذه مهم شبهة، هذه شبهة عندك لأن مزاجك فاسد، وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة. فعلى كل حال ما ذكر الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتبطن له الإنسان في نفسه، وأن يرشد إخوانه المسلمين إلى مثله، وأن يقول لهم اصبروا صابروا، حتى لو بكيتم، حتى لو ضاق صدوركم، ما هي إلا كالجرح يشقه الطبيب ثم يبرأ، اصبر على هذا ويزول. وفعلا ولله الحمد أناس كثير حصل منهم مثل ذلك، ثم أمروا بالصبر ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا، فأزال الله عنهم ذلك. فالمهم أن الذي يريد أن يشدد على نفسه يشدد الله عليه، وخل على بالك دائما لا تشددوا فيشدد الله عليكم.
وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء
جعل الله تحريم ما أحل الله، جعلهم عدوانا، وبين أنه لا يحب المعتدين، وعلى هذا لا تحرم ما أحل الله لك، وابني على الأصل الذي عندك، الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة، امشي على هذا، على هذا الخط، ولا تحرم الطيبات. الجاهليون حرموا الطيبات السائبة الوصيلة البحيرة الحامي، فشدد الله عليه، فحرموا خيرا كثيرا.
وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم
أنا عندي قد غفر الله له،
تأخير لفظ الجلالة عنا،
إيه لا عندنا أحسن، لأن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل. لعل الشيخ أخذ من نسخة أخرى.
نعم.
ها؟
يتحدث عن موضع فقال أحدهم
أجل اكتبوها من أوهام مصر. نعم. انتهينا رجال شاهد شاهدان.
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال ما بال أقوى
عليه.
فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة.
إلى هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، والظاهر والله أعلم أنهما قضيتان، لأن لفظ البخاري أن الرسول أتاهم لما بلغوا خبرهم أتى إليهم وقال أنتم قلتم كذا وكذا، ثم أن فيه اختلاف فيما حلفوا عليه. لفظ البخاري يقول أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني يقول أصوم أبدا، والثالث قال لا أتزوج النساء، وهذاك فيه لا أتزوج النساء، والثاني يقول لا أكل لحم، والثالث لا أنام على فراش. فالظاهر الله أعلم أنهما قصتان. لكن على كل حال حرص النبي عليه الصلاة والسلام على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام، ثم يقول مقدما للحكم إني أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللا، كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه وحاشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه في الخشية والتقوى، ومع ذلك كان عمله بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلا ودون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم، ولكني أصوم وأفطر، ولم يحدد الصوم ولا الفطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع. قد تكون نفسه مثلا لا تقبل، تكون نفس الإنسان لا تقبل الصوم لسبب ما فلا يصوم، يهون على نفسه، وتكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن يصوم فيفعل. وكذلك في النوم أحيانا الرسول ينام حتى لا يقوم، حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام، وهذا ليس دائما، لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يجمع بين الصوم والفطر، خلافا للذي قال أنا أصوم ولا أفطر. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام أصلي وأرقد، أصلي وأرقد، خلافا للذي قال نعم أقوم ولا أنام. وأتزوج النساء، خلافا للذي قال لا أتزوج النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هديه، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مني. عرفتم؟ هذا قد يجيب إشكالي، وهل المراد من رغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعل أم في بعض الأشياء؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل، من رغب عن سنته مطلقا فهذا ليس منه مطلقا، ومن رغب عن سنته في شيء دون آخر فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم أيضا يفرق بين من رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زهدا فيها أو تكاسلا مع رغبته القلبية فيها. الأول على خطر عظيم أن يحبط عمله، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهذا على خطر عظيم جدا. الثاني أهون، وإن كان إنسان مأمورا باتباع السنة مطلقا لكنه أهون من شخص يقول أنا لا أريد هذه السنة، هذا أهون وربما يهديه الله عز وجل. طيب من حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول هذا الرجل ليس من الرسول في شيء؟ لا، لا يجوز. ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الناس واعظا وقام يشدد على حلق اللحية، حتى قال من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الرسول وأطلق، وهذا غلط، هذا غلط. التفصيل إذن، أولا من رغب عن السنة مطلقا فهو كافر خارج عن السنة، ومن رغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم يفرق بين من رغب عن سنة الرسول كراهة له، ومن رغب ومن تركها تهاونا، وبين التركين شيء عظيم، فرق عظيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل، ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. ومثل هذا ما روى أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن في قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى. فلقبت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو.
يا أيها الناس،
ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمله أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك.
على ما يستحق من ذلك ونحو ذلك. نعم.
والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي
عندنا عامتنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار. بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان. فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفقة أوداجه يشتم ويلعن ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. أين هو من زوجتي؟ أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيت رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض.
أيها الإخوة،